العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. سبق وأن بحثنا حول الرؤية القرآنية عن التوحيد. التوحيد في رؤية القرآن الكريم وكذلك في رؤية مصادر الوحي ليس مجرد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بعيدا عن حياة الإنسان وعن حياة الأحياء وعن الطبيعة. كلا، الله الذي نؤمن به هو الإله في السماء وهو الإله في الأرض، وهو إله الليل وهو إله النهار، وهو إلهي وإله العالمين. فالإيمان بالله هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا مؤثر، لا تأثير، لا قوة، لا حول إلا من قبله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة الإلهية الشمولية التي تتحول إلى رؤية متكاملة تجاه الحياة، أي رؤية متكاملة تجاه كل جزئية من جزئيات الحياة. هذه كلمة سبقت وأن طرحناها كمحتوى حسب ما نرى لسورة المجادلة، ولذلك ترى الله حاضرا سمع ويسمع. سميع ثلاث كلمات من نفس المادة في إطار آية واحدة، قد سمع ثم يسمع ثم سميع بصير. هناك بصيرة أخرى في هذه السورة نقرأها، ليس بالضرورة أن تكون السورة القرآنية تحتوي على موضوع واحد، موضوعات متشعبة ولكنها تنتهي إلى جذر واحد، إلى أصل واحد. الفكرة هي التالية، أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسالاته يجب أن ينعكس في سلوكيات الإنسان، في علاقات الإنسان. وأول شيء يجب أن ينعكس فيه هذا الإيمان هو الأسرة. الأسرة في الواقع وعاء، وعاء لقيم الدين، وعاء لقيم الحضارة، وعاء للأخلاق، وعاء للشرائع والأحكام، وعاء. إذا هذا الوعاء اللي هو الأصل لاستحواذ على المفاهيم والبصائر والأحكام، إذا هذا الوعاء اخترم فكل شيء ينتهي. الأسرة، الأسرة. ولذلك الحديث عن الأسرة من نواحي شتى يكون في القرآن الكريم وبمناسبات مختلفة حديثا أساسيا. طيب، دعنا نقدم تقدمة حول الظهار. الظهار في الحقيقة كان شائعا في الجاهلية، ومما يثير التساؤل أن الإسلام لم يحرم الظهار ولم يلغيه تماما، ولكنه حدده ووضع أصول له. هذا يثير التساؤل، ولم أرى أحدا من المفسرين الذين قرأت لهم من تحدث حول هذا الموضوع، لماذا الإسلام ما ألغى الظهار إلغاء كاملا ما دام شيء مخالف للحقيقة. سنتحدث حول ذلك لاحقا إن شاء الله. الظهار في الواقع كان هو التالي: أن الرجل يتزوج ويبقى مع زوجته لفترة، ثم يضجر منها، هي تكبر هو يكبر، والعلاقات العاطفية تفتر فيما بينهما وتتحول إلى شيء ثقيل، ومن جهة ما يريد يطردها ويطلقها وتروح عنه، لأن يحتاج إلى خدماتها، يحتاج أنها أم لأطفاله مثلا، شيء من القبيل. لذلك يقوم بدور يجعلها كالمعلقة، يقول لها: أنت عليك ظهر أمي، أنت الآن كنت زوجتي، الآن صرت أمي. الأم شنو؟ تخدم الولد، ولكن العلاقات الجنسية مرفوضة، والعلاقات الأخرى تكون علاقات محدودة بخدمة الرجل. يعني في الحقيقة هنا الرجل أصبح، قبل كان زوجا يخدم، الآن ولد ويخدم من قبل زوجته السابقة في رأيه. وهذا في الحقيقة رفضه الإسلام. لماذا الجاهليون اتبعوا هذه الخطة؟ ولماذا رفضه الإسلام؟ وما هي انعكاسات هذا الرفض على مجتمعنا الحاضر، وهو مع الأسف الشديد لا يزال مجتمعا ظالما ذكوريا، يفتش عن فد مظلوم أو مظلومة حتى هذا المجتمع يصب جام غضبه عليه أو عليها؟ أولا، القرآن هنا يؤكد، وفي سورة أخرى يؤكد، على أن العلاقات النسبية ما تتغير. الابن يبقى ابن، ما يمكن فد واحد ينفي ابنه. طبعا نفي الابن عن طريق اللعان مرتبط بأن الرجل يدعي بأن هذا الاب ليس له، إنما هو من نطفة أخرى. أما إذا كان ابن له ما يقدر يقول هذا مو ابني. شوفوا، في مسألة الإرث، الإرث أحكام الإرث تسمى في الشريعة فرائض. ليش فرائض؟ لأن كثير من الناس عند محبة لأحد أقاربه، وعند قد يمكن علاقة سلبية مع قريب آخر، يريد يغير ويبدل. والآن هذا الرجل في تونس يريد يغير الإرث، إرث المرأة. القرآن الكريم يقول للذكر حظ الأنثيين، يقول لا، للذكر حظ الأنثى الواحدة. يعني يحاول هذا التغيير. وقبل هذا بحوالي 50 سنة كان عندنا حاكم في العراق اسمه عبد الكريم قاسم، هو أيضا حاول أن يفعل مثل ذلك، علماء خالفوه. إن شاء الله علماء تونس أيضا لا يدعون هذا الرجل يقوم بهذه الغلطة التاريخية. المهم، الإرث لماذا صار؟ لأنه العلاقات الإلهية ما تتغير. الإبن يبقى إبن، الأخ يبقى أخ، الأب يبقى أخ أب. بد واحد يقول أنا أحرمك من إرثي، ما يجوز ذلك. شنو أحرمك من إرثي؟ طبعا أكو التفافات على القانون، على حتى على الأحكام الشرعية، ولكن أساسا الإبن إبن. لذلك الإبن بالتبني، مثل قصة زيد الذي تبناه النبي الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت الآيات الكريمة صريحة وواضحة بأنه هذا مو ابن. ادعوهم لآبائهم، ما تقول هذا ابني، ابنك بالتبني لا بأس. يعني الآن هذه القانون الموجود في الغرب بأنه الابن بالقانون، يسموه ابن قانوني. ابن قانوني شنو؟ هو ابنه راح جابه وسجله وياه. هذا ما يصير، لأنه هذا خلاف الطبيعة، خلاف سنن الله في الخلق. هذا الابن ابنك وابني مورثات كثيرة مني عليك، على ابني ومن أبوي علي. خلي هالأجيال تتلاحق، شنو نخلط المياه ونخلط الأمور؟ هذا فيه عواقب وخيمة جدا جدا. لكن مع الأسف الشديد الغربيين خب ما يؤمنون بالإسلام، ما يخالف ما يؤمن بالإسلام، لكن حتى أنتوا تركتوا العلم اللي أنتوا ملتزمين فيه وتقولون إحنا علمانيين. آخر العلم يقول الابن يطلع سر أبيه، هل بمجرد تربية أو بسبب الوراثة أيضا؟ وما في هذه الوراثة من فوائد عظيمة لا يمكن أن تقدر بشيء قانوني. الابن في القانون ميسر. المهم كذلك الأم، والله أنا في المرة شفتها في الشارع قلت هاي أمي، شلون صارت أمك هذا؟ الأم التي ولدتك. هناك القرآن الكريم العلاقة بين الابن والأب بينه، وهنا يبين العلاقة بين الابن والأم. هذه الولادة التي جرت، وبالتالي هذا الإنسان ولد من هذه الأم، هناك صلة حقيقية، ليست صلة وهمية أو تشريعية. هذه أولا فكرة رفضها الإسلام، ورفضها طبعا حينما يرفض الإسلام هذه الفكرة فيما يرتبط بعلاقة الابن والأب أو الابن والأم، معناته سائر العلاقات الأخ الأخت الخال العام كل هاي أيضا تتحدد بالعلاقات الطبيعية وليست العلاقات الوهمية. أنه فد واحد يقول هذا أخوي، أخوك ممكن في الدين لكن أخوك بالنسب لا، ما يصير هذا الشيء. قلت لكم وأكرر أنه إنما سميت المواريث بالفرائض لأنه كثيرون كانوا في العالم يحاولون أن يغيروا في هذه المواريث بأهوائهم، والإسلام رفض ذلك. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة الواحدة هي حسب فهمي، وهذا ما لم نجد من ركز عليه، ميثاق مو عقد. عقد شنو؟ واحد يروح يشتري خبز يعطي فلوس ياخذ خبز، هذا عقد. يشتري بيت يعطي فلوس يشتري بيت ياخذ بيت، هذا عقد. بس العلاقة حينما زوجت نفسي المرأة تقول والرجال يقول قبلت، هذا أصبح ميثاق، والميثاق يختلف عن العقد. طبعا باللغة الإنجليزية الميثاق أيضا يسموه عقد، مثل العقد الاجتماعي اللي ذاك روسو طرحه. طبعا هذا مو عقد، عندنا نفرق بين العقد وبين الميثاق. العقد هو علاقة بين طرفين، ولكن الميثاق هو علاقة بين طرفين والمجتمع أيضا، إشراف المجتمع، المجتمع يشرف. شوفوا الزواج طبعا ما عندنا احنا شهود في الزواج، ولكن الزواج لا يتم عادة إلا بعد مراحل عديدة، لكن عندنا ضرورة وجود الشهود في الطلاق لأنه هذا صار ميثاق. شلون هذا الميثاق أنتم بيناتكم خربتوا؟ وفي أصول في الطلاق، مو كلام أنه أطلقت كذا تطلع برا، وهاي تطليق الثلاثة وما أشبه، إحنا نرفضها. هذا ميثاق. الميثاق يجب أن يكون هناك حالة اجتماعية تشرف على الميثاق، وليس مجرد حالة شخصية بين طرفين. لذلك في كل الأديان تقريبا العقد، عقد الزواج، يتم إما في الكنيسة أو في بيت معين عند محكمة إلى آخره، يعني لا يتم مثل عقد شراء بيت، هذا شيء آخر، وهو وجود الميثاق بين الطرفين. بناء على ذلك فتغيير هذه المعادلة بحاجة إلى قانون، مو في هوى نفس الإنسان. التغيير كليا كالطلاق هم يحتاج قانون، أو تغيير جزئيا أنه الحقوق والأجبات المتبادلة بين الزوج والزوجة تتغير حسب هوى الرجال. الرجال راد الزوج زوجة جديدة، قال الأولى أنت كظهر أمي، خلاها معلقة، هذا ما يصير. ومع الأسف الشديد هذه حالة موجودة في المجتمعات المرفهة، في المجتمعات الغربية لما يؤمنون بتعدد الزواج عندهم هذه خليها تروح، وهو يروح يسوي علاقات عاطفية خارج إطار القانون، وهذا مع الأسف شيء مؤسف له. هذه الناحية احنا نقف عندها، نقول يجب أن يكون كل شيء واضح وكل شيء قائم على أسس قانونية العلاقة بين الطرفين. إذن ما ممكن هذه العلاقة تتحول في بين عشية وضحاها إلى علاقة أنت كظهر أمي وخلاص صارت أم، أم إلى أم لأولادك صار أم إلى، وهذا ما قبله الإسلام. هسه القصة التاريخية أن هاي المرأة كانت ساجدة والرجل إجا وشافها وعجبته وراد يباشرها بعد الصلاة وما قبلت، فهو نزوة قال أنت كظهر أمي، وراحت عند النبي وقامت تشتكي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نازل حكم في هذه المسألة انتظري، بس هي كانت يعني مصرة، لذلك جادلت النبي جدال والنبي يحاورها وهي تجادل، كأنه جدال غير مبرر من قبلها، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم صبر حتى يشوف، إلى أن أخذته حالة نفس الحالة التي كانت تهيمن علي عند نزول الوحي، وفرج الله ودعا النبي الرجل قال تعال اجى، قال هسه انت تسوي الظهر لازم تعتق رقبه قبل ان تباشر زوجتك، قال ما عندي فلوس، قال طيب صوم 60 يوم، قال يا رسول الله انا ثلاث وجبات لا ما اكل اضوج واصاب بضعف العين، فقال رسول الله خب اعطيك كفاره، قال والله ما عندي شيء، النبي قال ما يخالف انا اساعدك اعطيك فلوس واعطيك كفاره. فاول قضيه صارت انا هنا اللي وقفه، شوفوا هذا اللي يقول الدين ما له علاقه بالسياسه، ما له علاقه بالمجتمع، ما له علاقه بالاسره، ما له علاقه بالكذا، هذا يجب ان يتوقف. فاذا ما هو الدين؟ اذا الدين ما له علاقه باي شيء من هذه الامور فاذا اصل الدين ما هو؟ فهموني، الدين بالعكس، الدين انما جاء من اجل تنظيم المجتمع، من اجل اسعاد الناس، من اجل اقامه حق إقامة العدل، جاء من أجل هذا. إذا إحنا لخصنا الدين في يوم الأحد يدخل من هالباب إلى الكنيسة ويطلع من ذاك الباب وشوي دعا ربه، وإذا لخصنا الدين نصاب بما نجده في العالم السلبي. نحن ينبغي إخواني كما قلنا في الإيمان أن الإيمان يجب أن يكون رؤية متكاملة تجاه الطبيعة وتجاه النفس وتجاه المجتمع، كذلك الدين يجب أن يكون انعكاس للأحكام للمعارف الإلهية في حياة الإنسان، انعكاس ما في حركة يقوم بها الإنسان إلا وفيها حكم شرعي، ما في فكرة تنبت في مخك إلا وعليها حكم شرعي. والسعيد والسعيد في الدنيا والآخرة وهو اللي يفتش عن أحكام الدين ليطبقها على نفسه بكل أبعاده التطبيق، هو في جانب دون جانب، هذا السعيد. ونحن ينبغي أن نكون هكذا، يعني نكون في حياتنا نفتش عن حكم الشرعي. بعض الناس يدخل في معاملات في عقود، في أمور كثيرة، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في كل شيء. ثم بعد ما يصير عنده مشاكل يروح يبحث عن الحكم الشرعي، وهذا غلط. إمامنا وإمامكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته الرائعة لكميل بن زياد يقول: يا كميل، اعلم بأنه يجب أن يكون لك قبل كل جولة من فكرة. فكرة، فكر شو بدي أسوي. ومن هنا تجلي أحكام الشرع، بل تجلي أكثر من أحكام الشرع، وإنما معرفتك بالله. يعني في كل عمل تفكر: الله شو يريد مني في هذا العمل؟ الله جل جلاله، لأنه مشرف عليك، مهيمن عليك، هو اللي يقودك، هو اللي لا حول ولا قوة إلا به، هو اللي لازم أنت تأخذ من عنده. طبعا الطريق إلى الله هو الأحكام الشرعية، ولكن هناك طريق آخر: الوجدان، العقل، الضمير. إذن هم طرق قد الإنسان يستفيد منها في حياته. نقرأ القرآن الكريم: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. القرآن يقول منكم، لماذا يقول منكم من نسائهم؟ لأنه ما دام هذا ضمن المجتمع الإسلامي يجب أن يتقيد بحدود المجتمع الإسلامي. ما هن أمهاتهم، يعني هذا الظهار لا ينعكس، لا يغير الواقع. مرته مو أمه، ما ممكن مرض زوجة الإنسان تتحول لأم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. هذا ينفي أيضا، ينفي هذا الحكم، حكم التبني، تبني المرأة لرجل لولد، يقول هذا ابني. وابني ممكن من ناحية الاجتماعية، بس أو ابن حقيقي لا. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول. يعني هذا الكلام منكر. شنو منكر؟ المنكر هو الذي ينكره العقل. وزورا، شنو الزور؟ هو الظلم. يعني أولا هو منكر العقل ما يقبله، ثم هذا إلى انعكاس سلبي على الآخرين باعتبار هذا الكلام اللي قاله الرجل بالنسبة لامرأته في الحقيقة ظلمها، وهذا زور، فهو ظلم وهو باطل. وإن الله لعفو غفور. سبحان الله، الكلمات الأولى جاءت صاعقة، لكن استوعب القرآن الكريم، استوعب هذه الصاعقة التي نزلت على العرب في ذاك اليوم، وكثير منهم كانوا قد ظاهروا لساهم بكلمته حين قال ربنا: وإن الله لعفو غفور. العفو شنو هو؟ انت مثلا تقول عفيت اثره، يعني ان الشيء الموجود تلغي هذا الواقع، تلغيه. غفور شنو؟ يعني تلغي اثاره، لان كل ذنب بنوعان من الاثر، نوع مرتبط بما سبق، نوع مرتبط بما ياتي، لأنه حكم مرتبط بروح الإنسان تلوثت بسبب الذنب. إخواني، أنا هنا أتوقف، وإحنا في أيام حلوة، هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة من أيام اللي رحمة الله تتنزل على عباده، فدعنا نتعرض لها في هذه الليالي، في هذه الأيام. نحاول أن نشارك الحجاج ونشارك الزوار ونشارك المؤمنين بهذه المرحمة الإلهية التي ربنا سبحانه وتعالى هيئها لعباده الصالحين. ونستغفر هذا التلوث اللي سموم اللي صارت علينا إخواني. الإنسان جسمه بسموم، سموم الكبد يقوم بدور في تصفية السموم، الكلية تقوم بدور بتصفية السموم، الرئة والقلب يقوم بدور في جسم الإنسان، بعشرات الأعضاء وعشرات الأنظمة لتصفية السموم من الجسم. روحنا كذلك، روحنا تلوثت، الغفلة سم، الذنب سم، غيبة والتهمة والنميمة والتطاول على هذا وذاك السم، هاي السموم تلوث روحنا وقد لوثت. والدليل على ذلك احنا في الصلاة ما نكون خاشعين، ليش مو خاشعين؟ ليش احنا مو ذاك اللي الله سبحانه وتعالى يصفهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت، وين وجل القلب؟ وين السجود؟ النبي الاعظم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم نزل من ناقته، نزل هو ده يمشي ناقة، وتعرف النزول من الناقة مو مثل النزول من أي دابة أخرى، صعب. نزل من ناقته وسجد 5 مرات على الأرض ثم ركب راح. يا رسول الله فعل شيء قريب؟ قال تذكرت نعم الله وبين نعم الله عليه. الإمام السجاد إنما سمي سجادا لأنه كلما تذكر نعمة في أي حالة يسجد، وإذا هو في راكب أيضا ينزل ويسجد على الأرض، يسجد بالشارع، يسجد. يعني وين هذه الحالات اللي كنا نجده عند أئمتنا عند صلحائنا؟ ليش ما موجود؟ لأن السموم متراكمة. فلازم في مثل هذه الأيام نطهر أنفسنا من السموم. وأنت في كربلاء وعند الإمام الحسين، وأنت تحكي الإمام الحسين كما تحكي لأبيه الإمام علي سلام الله عليه، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهر حرمك. أنت طاهر ومطهر، طاهر وطهر. وحنا نستغفر ربنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تمر علينا هذه الأيام المباركات، ليلة التروية، عرفة، العيد، هذه كلها أيام مباركات، إلا ونحن إن شاء الله نكون قد طهرنا من ذنوبنا. صلى الله على محمد وعلى